يعني في بالكسوة عدة ينابيع، يعني كل منطقة هيك في انبوع مي هيك ننزل عليه ونحن صغار، فكنا نشرب منه، نلعب فيه، نلم بحصاده تبع اللعوج هذا بيجي مدعبل، نصيد سمك احيانا، كان في عنا دوارات مي ننزل نسبح فيهن، الجب التاسع والجب الثالث، هي الجب يعني مثل دوارة المي، فكنا ونحن اولاد هيك ننزل نسبح فيها.
عنب بلدي بودكاست.
عندما يأتي ذكر منطقة الكسوة في ريف دمشق، تجد نفسك تتحدث عن جبهة سوريا الجنوبية العسكرية، وتحضر في مخيلتك جبال وتلال وتكتلات في خدمة الجنود الموجودين لأجل حماية الوطن. سبق وأن تحدثنا عن الكسوة وتعرفنا على جانب من حياة سكانها، لكن الأسئلة كثيرة، خاصة عن واقع المياه أيام زمان وما الحال اليوم. نعود لنضيف بعضا من الصور وتفاصيل أكثر من زوايا المجتمع الكسواني. المهندس محمود الحلاق أحد أبناء الكسوة محدثنا اليوم.
نهر الأعوج بمر من الكسوة من جهة الغرب باتجاه جهة الشرق. إيه هلأ نحنا للسبعينات يعني خلينا حتى لبداية الثمانينات، أنا أذكر إنه كان النهر يعني ما ينقطع فترة بسيطة كتير، يعني خلينا نقول بالخمسة سبعين ستة سبعين بدأ النهر ينقطع فترة بسيطة بالصيفية، بالثمانينات أكثر، خاصة خلينا نقول بالثلاثة وثمانين أربعة وثمانين صار النهر أحيانا سنة كاملة ما يجي، يعني حتى في الشتاء ما يوصل على الكسوة أحيانا. يعني تجي بعض السنوات خير، مثلا إذا بتتذكر أنت مثلا بالثلاثة وتسعين اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين كانت سنة خير، صار تلج وصار سماكة فمشي اللعوج. يعني بعض السنوات اللي بتجي فيها خير بيصير فيها حركة. طبعا في هو شيء كمان اللي هو استخدام الجائر لنهر الأعوج، خاصة بالمنابع الينابيع تبعه، بعد ما صار في يعني وسائط الحديث التقنيات الحديثة اللي هي الموتيرات المضخات، فصارت الناس ما تكتفي على ري الأراضي اللي على أطراف الأعوج، لا صارت تسحب مثلا 2 3 5 كيلومتر، وبعض المسؤولين كمان كان يسحب قد ما بده، ما حدا يسترجي له شو عم تسوي، فهذا اللي أدى لانخفاض مجرى النهر ولا حتى انقطاعه. من الجيش كان يأخذ من الطبيبية اللي هي نبعت مي على مجرى نهر الأعوج، اللي حفروا هن الفرقة الأولى سحبت مضخات مي من الطبيبية عن طريق البلاد، يعني إذا مرقت عن طريق الزاكية الدرخبية المقليبة للفرقة الأولى، كان من ناحية مثلا حتى كان عنا يعني بعض الضباط اللي كان لهم مزارع على الطريق، هذا المي ياخذوا منها نفس هذا الخط تبع الجيش، يعني سحبوا من الطبيبية، هذا أدى كمان لأنه المي يعني مثل ما هي استهلاكها بسحب من الجيش، يعني فيها كان في بساتين حوالين الأعوج لجهة الشمال ولجهة الجنوب، فالبساتين كانت كثيفة، بساتين لأهل البلد للسكان، في منها كان قسم غيض حور وصفصاف ودردار، هاي كانوا حتى وصلت انه عملوا عنا حواصل خشب عند الدوار الرئيسي بالكسوة، فكان عنا ينباع حواصل الخشب اخشاب يعني باقطار مختلفة من الجسورة للأعمدة الصغيرة، هاي كانوا يشتروها هاي، ولحد الآن حتى الكسوة لحد الآن يعني هاي المهنة موجودة بالكسوة جنب الطريق الرئيسي طريق درعا، في كتير من الناس التجار اللي بيشتغلوا بتجارة الأخشاب والأصاب وهي الأمور نتيجة توارثهم هالمهنة من أجدادهم. يعني الجب عبارة عن ضمن مجرى نهر الأعوج، بكل مسافة بيكون هيك يعني شو بدي أسمي لك يا دوارة مي، يعني عبارة عن بقعة مي كبيرة نوعا ما بيكون ببعض الأراني في مجرى النهر بيكون يعني ما واسع، بهاي المنطقة بيكون أوسع قليلا، يعني بيستطيعوا الأولاد يسبحوا، بيستطيعوا يعني مشان يتحركوا يلعبوا الأولاد، يعني أوسع بتكون. فهاي الجب اللي أقصد فيه أنا. الينابيع هي من أطراف اللعوج، ما في مكان محدد يعني، ولا مختصة لا بعائلة ولا بأي شيء، ضمن مجرى النهر يعني بتلاقي في بعض الينابيع اللي عم تنزل عم تصب بقلب النهر مباشرة في بساتين، لدرجة أنه يعني قرابين زوجتي كان عندهم أرض بسموها الغيضة، فكان مجرد ما دخل وقت العصر ما كان أحد يعني يخافوا، إذا ما رجل كبير ما يسترجي يفوت بين الحور والصفصاف ولا، لأنه يخافوا تصير عتمة كتير ويلاقوا جوز يتالوا شيء الله يعزك شيء شغلة يعني حيوانات مختلفة من شدة الكثافة الأشجار يعني. هاي على ضفاف نهر الأعوج يعني بالكسوة، ما هي فقط، ولكن هي كانت أرض واسعة كتير يعني، واسعة تقريبا حوالي 40 دلم وكلها كانت أشجار حور يعني بهاي المنطقة. طبعا نتيجة عدم ضبط مجرى النهر أو توزيعه بشكل صحيح صار انقطع النهر عن الكسوة وبلشت تجف يعني جف النهر وبدأ التباس الأشجار، وصار هلأ إذا يعني الكسوة حاليا على ضفاف الأعوج ما في أي شجر إلا بعض الفلاحين اللي حفروا آبار ارتوازية وعم يسقوا أشجارهم، أما بشكل عام يعني الأعوج ما هلأ ما بمشي غير فترة بسيطة بالشتاء يعني. هلأ من حوالي تقريبا 20 يوم يعني قرأت خبرك على وسائل التواصل إنه وصل النهر الأعوج إلى الكسوة، يعني ما وصل من السنة الماضية يعني خلينا نقول من الشتاء الماضي يعني. هلا بالنسبة للمياه اللي حوالين الآبار اللي حوالين الأعواج، كانت في بعض الآبار يطلع يعني حفروا بير مثلا شغلة 5 أمتار تمشي المي من فوق البير، يعني شلون بدنا نقول لحاله تمشي المي، يعني مجرد ما حفروا كان في بالمقليبة جنب الكسوة بالطيبة كان في آبار كتير يعني توصل عمق المي السطحية تقريبا 2 أو 3. هلا بالوقت الحالي انا بعرف جماعه قرايبيني حافرين بير تقريبا بحدود 60 متر، هذا بير عربي قطره متر واحد بيجي، بظن ما فيه اكثر من 10 متر مي يعني. بالنسبه للجيش كان عندنا عده فرق، الفرقه الاولى والفرقه التاسعه، وعندنا عده يعني حتى قطعات دفاع جوي موجوده على اطراف الكسوه كمان هي، فهدلولة كمان يعني كانوا يستخدموا كان يستهلكوا شيء من هالموضوع يعني. هلا المحل خلى الناس يعني تتجه لموضوع حفر الآبار، حفر الآبار تكلفة وخاصة انه كان ممنوع وبدك يعني تكلفة زايدة، اتجهت اهالي الكسوة للزراعة خارج منطقة الكسوة، صاروا يزرعوا مثلا بالدرخبية، يطلعوا على حوران، خاصة انه الكسوة اشترت بزراعة التوم يعني هي المادة الرئيسية خلينا نقول اللي مشهورة فيها، فصاروا يطلعوا على مناطق أخرى يعني خرجوا الفلاحين اللي هي لخارج منطقة الكسبة.
لأهالي الكسوة نصيب في استقبال المهجرين والنازحين ومن جاءت خدمته الإلزامية على خط الجبهة حتى أصبح سكانها من الأقليات، فشكرا لأهالي الكسوة على ما قدموه للمقيمين والضيوف من مساعدة وحسن استقبال.
الكسوة بالأساس هي عبارة عن مجموعة من الأبنية يعني حارتين أو مجموعة من الحارات على ضف على مجرى نهر الأعواج، فصار في عنا تجمع نازحين هي وقت صارت النزحة من النيطرة، فعملوا مساكن بالمنطقة الغربية للكسوة وسموها المساكن الغربية. هاي المساكن بداية الدولة عمرت لهم هيك مجموعة من المهاجع أو البيوت هيك الغرف، وبعدين صاروا هن لحالهم يعمروا وصار تجمع كبير. بنفس الوقت كان في عنا تجمعين للشركاس اللي هن بلدة صغيرة جنب الكسوة ملاصقة لها تماما تسمينا المنصورة على اسم قرية في المنصورة في الجولان، وفي تجمع على طريق درعا مباشرة هذا كمان تجمع شركاس. بعدين طورت الموضوع النازحين والعساكر وهي فعملوا تجمع بمدخل الكسوة بعد الفرقة الأولى قبل ما تدخل على الكسوة على إيدك اليمين على سفع جبل المضيع. بلشت بعض الناس اللي كان عساكر أو كان نازحين أو كان من المناطق الشمالية ينزلوا يشتغلوا في مدينة دمشق، فصاروا يشتروا بعض الأراضي هناك ويعمروا، فصار التجمع ضخم جدا على الوقت الحالي. بجوز يعني هدول التجمعات أكبر من الكسوة. بنفس الوقت في تجمع آخر على طريق الحرجلة اللي بيسموه عنا، في بعد ما تقطع نزلة السوق، أي نزلة السوق دوار البلد الرئيسي، بعدين بتروح باتجاه طريق ماشي على طريق درعا، تنزل باتجاه مجرى نهر الأعواج، هي بسموها نزلة السوق، بعدين في طريق بتروح باتجاه الحرجلة. على جانب هذا الطريق بلشت قسم من الناس من أهل القنيطرة وقسم من الناس من العساكر أو العمال أو الناس اللي تغربت أكراد أو من الجزيرة. تتذكر أنت صار في مرة فترة هيك موضوع جفاف في الجزيرة، فصار في تجمع كبير. يعني هدول التجمعات، تجمعين شركس حوالين الكسوة، ثلاث تجمعات للنازحين، التجمع الشمالي، التجمع الغربي، والتجمع اللي على طريق الحرجلة. هدول هلأ إذا بتطلع عليهم على الجوجل إيرث إني أكبر من مدينة الكسوة تقريبا، وهلأ أكيد فادها ببعض الأشياء وآزاها ببعض الأشياء. يعني ما دائما في كل شيء في مثل ما اتجاه سلبي اتجاه إيجابي. بالإضافة لهذول التجمعات، بس قبل ما هي في كان عندنا مساكن عسكرية بالكسوة على سفح جبل المضيع. بعد التجمع تبع النازحين عمروا تقريبا أول دفعة عمروا 800 وحدة سكنية للجيش، بعدين ردوا عمروا كمان يمكن بظن شيء حوالي 500. هذول كلهم في أراضي الكسوة، هذول أخذون اغتصاب طبعا من أراضي البلد بدون لا إحم ولا دستور، وبعدين عمروا بنايات للقادة خلفهم، يعني خلينا نقول شماليتهم كمان طلعوا للجبل شوي. يعني طبعا الأراضي اللي أخذها الجيش هي أخذها هيك اغتصاب، كل الأراضي اللي كانت الجيش أخذها هي أراضي أملاك للبلد. يعني نحن أنا بعرف أنه مثلا في أنه أراضي طابو ضمن مناطق الجيش، بس ما كنا نحسن لا وصل لها ولا نفوت لها ولا هي، ولحد الآن معنا طابو أخضر فيها يعني ما، ولكن الجيش مسيطر عليها. كانوا عندنا أهل الكسوة قسم كبير منهم أهل مهن، بالنسبة لموضوع الباطون يشتغلوا البناء، يعني العمارة، طيان، نجارة عربية، تصليح سيارات، يعني كل هاي المهن عندنا، حدادة، هاي بتعرف انت كل هذا بيشغل بعضه. يعني بالكسوة كان في عندنا تجمع اسمه دنون، خان دنون. خان دنون هو خان يبعد عن الكسوة تقريبا 3 لحد 4 كيلومتر للجنوب على نفس طريق درعا القديم. هذا الخان عبارة عن، انت اكيد مارق معك الخانات القديمة هيك، الخان ما يشبه الاستراحة تبع سفر. فالفلسطينية وقت نيجوا بال48 بتروي لي تحكي لي ستي انه فضافوا عند اهل البلد، فتحكي لي ستي انه بيتنا نحن بيت جدي يعني كان عبارة عن غرفتين بس وبيت مونة، فالغرفتين البيت الكبير، هاي البيت الكبير يعني غرفة كبيرة عبارة عن 6x6 بارتفاع 6 الأوضة هاي، بعدين هاي الغرفة اللي عملك 6x6 عمي عمر شقة مكانها كاملة غرفتين وطابقين هاي، وفي أوضة صغيرة، فالنسوان قعدوا بالأوضة الصغيرة، الأوضة صغيرة 5x5 ما هو صغيرة يعني، ورجال قعدوا بالبيت الكبير. فشو بدهم يطعموهم بتحكي لي ستي؟ ما في، العالم ما عنده يعني إمكانياتها ضعيف، فعملوا بسموها عنا دبابية، كبة ببطاطا، إذا مرأة معك ما بعرف يعني لازم تكون مرأة معك، الكبة البرغول بيعملوها ببطاطا، بسلقوا البطاطا وبيحطوا لها سمنة هيك بيركزوها، بيحطوا لها جوز، بيحطوا لها رمان، فصار يعمل لهم جدي كل واحد دبابية ويحط لها برغيف ويطعميهم إياها. قعدوا ببيوتنا هيك إضافوا فترة، بعدين هدني هدول صاروا يجمعوا حالهم ويروحوا يسكنوا بدنون، فصار بعدين تجمع دنون هو تجمع للفلسطينية.
ما لفت نظرنا في هذا الحديث أن ذاكرة ضيفنا أبو الطيب كانت ضعيفة لكثير من الحالات والحوادث حتى سيرته الذاتية، لكن عند سؤالنا عن أساتذته الذين علموه في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية جاء بذكرها مباشرة دون تأخير، وتقدم بالشكر لكل من علمه حرفا. تعالوا معنا نستعرض تلك الأسماء.
والله أساتذتي هن إخواتي وهن كلهم بتذكرهم، يعني بإمكاني أذكر لك في أستاذي اسمه سعيد نجيب، الأستاذ رياضيات، هذا درسني في الصف الثامن وفي الصف العاشر. في أستاذ رياضيات أستاذ علي طصة، درسني في الصف السابع وفي الصف التاسع. أستاذي عبد الرؤوف الحطاب درسني رياضيات في البكالوريا، هدول عم أذكر لك هلأ رياضيات. بالنسبة للعلوم في أستاذي أستاذ محمد الشامي، بعدين صار مدير مدرسة في الكسوة، درسني مادة العلوم. في الأستاذ إبراهيم أيوب كمان أخونا وصديقنا، هدول وأستاذنا كلهم أساتذتي. في أستاذنا القدير كتب كتاب، ألف كتاب عن الكسوة، الأستاذ هو أستاذ تاريخ اسمه حسن الأمير، توفى الله يرحمه أبو إياد، فهذا أستاذي وحتى كان صديقي في النحل، يعني اشتغلت أنا وياه بمهنة النحل سوا، فكنا نترافق هيك يعني بعد طبعا ما بال2000 وما بعد ال2000 طبعا هذا الحكي. وكان هو نفسه يدرس في الثانوية الشرعية، أنا بعدين اشتغلت في الثانوية الشرعية بعد ما تسرحت، كنت مستلم موضوع المحاسبة في الثانوية الشرعية، فكمان ظل استمرت احتكاكي مع الأساتذة نفسهم هدول اللي كانوا هن بفترة أساتذتي، هن بعدين صرت أنا وياهم يعني نشتغل بنفس المجال بعد ما تأسست عنا الثانوية الشرعية في الكسوة. بالابتدائي كان في أستاذ الله يرحمه أستاذ عدنان الزين، هذا كان أستاذي وأستاذ لغة عربية هو، وكان أستاذي في الصف السادس، كان أستاذي بالصف الخامس أستاذ اسمه ربيع سعد، كان من القنيطرة وكان أخ فاضل والله أكرمني بأنه سكنت جاره كمان بفترة من الفترات، يعني جاورنا أكثر من 15 سنة أستاذ. كمان في آنسات بظن آنسة بصف الثالث كان اسمه خضرة الحسين على ما أذكر، يعني في أستاذ بصف الأول بظن أستاذ اسمه جمعة الأحمد هيك على ما أذكر. يعني موجهين كان في الأستاذ محمد السكري الله يرحمه، كان مدير مدرستنا في الابتدائي. في الأستاذ إسماعيل علوية كمان كان مدير مدرستنا في فترة في مدرسة الكسوة المحدثة كمان، لأنه انتقلت بين مدرستين. كان في الأستاذ قاسم أمين كان كمان مدير مدرسة بالكسوة، هذا كمان درست عنده أنا، فهدلوا لي لأنهم أولاد بلدي فأنا كلهم بعرفهم معرفة، يعني استمرت العلاقة معهم حتى بعد موضوع الدراسة يعني. اللهم صل على. كان في عنا أنسة إنجليزي في الإعدادي اسمها هدية الخطيب، وكانت فلسطينية على ما أذكر من مخيم فلسطين. مين في كان عنا أنسات؟ كان في أنسة بظن كنيتا بستاني درستنا كمان إنجليزي في الصف السابع، يعني أغلب اللي درسوني أساتذة. كان عنا أزن مدرسة بيقولوا لأبو حسين حميض، كان في عنا أزن مدرسة من بيت ناصر كان لقبه الدكتور أدلولي، كان عنا أزن مدرسة قلت لك عليه قبل شوي اللي هو نفسه مؤذن في المسجد اللي هو عبد الزين، وكان وقت كنا صغار قد ما كان شخصيته قوية فكنا نخاف منه أكثر ما خاف من الأساتذة. ما بس هيك شخصيته هيك جدي على طول، وأحيانا بتخلى على الطلاب يعني لا بعد نور نروح منهم، فطول الأولاد يخافوا منه من ضمن عمله يعني. لهلا عايش الرجل موجود يعني، الله يعافيه يا رب يحفظه، موسوعين على الدنيا. ونحنا كان الدكتور ناصر كان حتى كان يسوق باص يعني، ونغني له يا دكتور دوس دوس الله يبعث لك عروس بيضة وشقرة ومن طرطوس ما بتاكل إلا مقدوس، كمان طبعا مقدوس يحطوا له توم كسواني. لا ما دكتور هو رجل عادي، ولكن هيك كانوا ينادوا له. قد قديم شوي كان في عنا رجل اسمه حسن الفقير، فقير يعني، هي حسن الفقير هيك بيقولوا عنا. فهذا كمان بيقول يعني أنا يعني أواخر كنت صغير وقت توفى الرجل، صوته شجي وعذب كتير يعني الله يرحمه. بالأدان بالأناشيد حتى كانوا يعملوا موالد، كان في عنا رجل من بيت علي عيشة كمان هدول يعملوا حفلات مولد نبوي، إن كان بالأعراس أو كان بمولد النبوي يعني يعملوا هيك مناسبة المولد. فهدول صاحبين أصوات جيدة جميلة يعني، منشدين ومؤذنين، هن بالأساس يعني مؤذنين بيأذنوا بتعرف أنت. في إبراهيم علي عيشة كمان هذا منشد، كان عنا شخص من بيت سيقلة كمان هذا منشد محون. هدول اللي هلا متذكر اسمائهم يعني، هذا بالنسبه لموضوع الانشاد. في الله اكرمنا بالكسوه بشيخ اجى لعنا على الكسوه اسمه محمد البكار. هذا الشيخ اجى هو حرك الكسوه يعني، فافتتح فيها حلقات، فهو اسس الحلقات. درست انا على ايد يعني مشايخ، ما هو انه من اهل البلد يعني، ما هن مشايخ مشايخ الكبار او المشهورين من جماعة الكسوة. في عنا الشيخ محمد مامو لهلا موجود بالكسوة، في عنا أخونا كان يدرسنا الشيخ حسين حميضة ده كمان لحد الآن موجود في الكسوة، هو أكبر منا بشوي يعني، ولكن كنا نحضر عنده دروس يعني موضوع قرآن موضوع. هدلول المشايخ يعني اللي إذا في الشيخ حسين سمارة هذا شيخ البلد، بس والله أنا سبحان الله يعني ما درست على يده كتير يعني، فترة بسيطة هيك بعض دروس الفقه يعني اللي حضرتهم هيك مع مجموعة من أصدقائنا. بس هو كان الشيخ يعني، كان هو أهل البلد كلهم معترفين على مشيخته لهذا الشيخ حسين سمارة، وكان من أهل العلم وأهل الفضل يعني، ورجل كان بسيط جدا يعني. كمان كان عنا بعدين صار عنا في شباب من بيت النداف، أخونا بيقولوا له أحمد النداف أبو أنس، هلا هو أصغر مني بشوي ولكن صاحب صوت طيب، وهلا من فتره سافر على المانيا وصار هنيك يقيم حفلات. هلا بالوقت الحالي كان بظن انه هو موجود في مصر يعني، مكتفيه نوعا ما الكسوه كانت مكتفيه بهذا. يجيبوا احيانا رضوان درويش، يجيبوا منير عقلي، احيانا بعض الناس الاغنياء يجيبوا بعض تعرف المشاهير اللي كانوا في دمشق يعني.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.